سلامتي صدري تطيب خواطري ويطيب قلبي من الأكدار.
آه إن على قلبي يواري الأسى ويذيبه حقدا زفير النار.
سلامتي صدري برنامج يومي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الهادي الأمين، على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، فحلقة جديدة من حلقات سلامة الصدر التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وإياكم. هذه الحلقة تكملة للحلقة السابقة، وهي آثار الغل والحسد. تكلمنا عن الغيبة، وقبلها الغم والهم، والآن أتكلم عن الغمز واللمز. دائما تجد هذا الحاسد لا ينفك أن يغمز بعينه، بلسانه، بحركاته، لأن هناك نار داخل جوفه يريد أن يظهرها ويفرقها. اللي يقع في الغيبة وأكل لحوم الناس ما راح يجد حرج في أن يقع في الهمز واللمز، يتنج على هذا، يتكلم على هذا، يقول سبحانه: ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم. وقال: ويل لكل همزة لمزة. هماز قيل بلسانه، قيل بعينه، قيل بحركاته، بيده، لكنه يبقى هذا شأنه، يبحث عن الأسماء التي لا تليق لهذا الشخص ويطلقها عليه، ويظن أنه هو المنتصر، بل والله هو الخاسر، هو الذي أذل نفسه أمام ربه، كما تفعل اليوم يفعل بك غدا. أمر رابع من آثار الغل والحسد تتبع العثرات. فمن في قلبه غل على أحد فإنه يبدأ بالبحث عن كل عثرة وزلة سقط فيها، بس يدور عليه ويسمع كلام عنه، وحتى لو كان الكلام مو صحيح ينقله، ثم يجمع ذلك. أحيانا اللي يلفون أو يكتبون في الصحافة في مذكرة عنده، أو ينشره في كتاب أو شريط، مع العلم بأن هناك من وقع في أكثر مما وقع فيه صاحبه، ولكن صدق القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. إذا أنا راضي لو قدامي بلاوي من صاحبي أبريها، إذا أنا ماني راضي ساخط حتى لو كانت شغلة بسيطة إلا وعثرتها إلا وبحثتها. وكأن هذه تغير الدنيا لأنها من شخص لا أحبه. ولذلك الميزان مطلوب، ميزان العدل، ميزان التقوى، الورع ينبغي أن يكون. تتبع أثرات الناس، الناس تتبع أثراتك، ويرفعك الله عز وجل حتى ولو كنت في جوف راحلتك. ليه؟ لأنك ارتضيت لنفسك ذلك، وكما تدينه تدان. فمعنى ذلك كل أثر من آثار الغل والحسد هو الذي جلب هذه الأمور، هو الذي ضيع أسر، ضيع رجال، ضيع نساء، ضيع حكام، ضيع أصحاب جاه، ضيع أصحاب أموال بسبب غل وحسد في قلوبهم. ولذلك ينبغي أن نغفل عن عيوب الناس ولا نتتبع أثراتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه شعرة يراها في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه هو، لأنه يكره، يبغض، يحسد. فإذا تكلم لو كان حتى لو كان إنسان فيه خير وإنسان ممكن يستفاد منه، ما يستفيد هو منه لو كان صاحب علم، أو أحيانا يكون شخص عنده قراءات وعنده سند فما يأخذ منه لأنه يكره. لماذا؟ لأنه يحسده. فالحسد أدى به إلى مثل هذا. ولذلك إذا أدركنا مثل هذا الأمر أدركنا حقيقة يجب أن نعالجها، مرض يجب أن نعالجه. ودائما تجد أن الذي يهتم بعيوب الناس هو من أكثرهم عيوبا، كما قيل: وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال ذوي العيوب. أي ذوي العيوب هم اللي يجرؤون على تتبع أثرات الناس ويتتبعون عيوب الناس. فطوبى لمن شغله عيوبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. وهذا من علامة الشقاوة، كما أن الأول من أمارات السعادة، يعني الذي لا يشغل نفسه بعيوب الناس بل يشتغل بعيوب نفسه هذا من السعادة. أم الذي يشتغل بعيوب الناس ويبحث عن مساويهم ويتتبع العثرات يعيش في شقاوة، يعيش في شقاوة. وسبحان الله، كأن الإنسان يبحث عن نفسه الشقاوة، يبحث لنفسه الشقاوة. ويبتعد عن طريق السعادة. ولذلك هو الحقد والحسد الذي أعمى القلوب قبل العيون، أعماها عن طريق الحق، أعماها عن طريق الخير، أعماها عن طريق الإيمان. فأصبح الإنسان الحاقد ضائع ولا يعرف ماذا يفعل، بل يتمنى أن تزول النعم عن كل صاحب نعمة. فاصل بإذن الله تبارك وتعالى، ثم نواصل ونكمل معكم هذه الآثار التي تكون على الحاسد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنواصل معكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل آثار الغل والحسد على صاحبه. عرفنا منه الغيبة وتتبع الأثرات والغمز والهمز والهم اللازم، كل هذا عرفناه من آثار الحسد والغم والدغل والحقد، بمعنى أن هذا المريض ينهك الجسد، ينهك العين، ينهك الأذن، ينهك اللسان، ينهك الأركان جميعا. فهو مرض يدور على الجسد كله. أثر جديد أذكره من آثار الغل والحسد الظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل في الحديث القدسي حرم الظلم على نفسه وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والمظلوم ينصره الله ولو بعد حين، يقول أنصرك ولو بعد حين، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك الله وعين الله لم تنمي. المظلوم يدعو في جوف الليل على من ظلمه، أنت نائم والله عينه ما تنام، يستجيب لهذا المظلوم ويوقع عليك الظلم ويوقع عليك العقوبة، عقوبة ظلمك. ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة المظلوم، دعوته مستجابة، فأين تذهب من تلك الدعوة؟ إذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، إذا دعت قدرتك على ظلم الناس، أنت عندك سلطان اليوم، عندك جاه، عندك مال، عندك سلطة، إذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، فوقك فوقك رب ينصف سبحانه وتعالى وأنت لا تبالي، قال ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه: ظلمت أخاك إذا ذكرت مساوئه ولم تذكر محاسنه. أخوك في الله له محاسن وله مساوئ، لكن تذكر مساوئه فقط وأين محاسنه؟ فهذا ليست أخوة في الله، وليس دين، وليس إيمان. يقول تعالى: ويل للمطففين، والويل واد في جهنم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا كان الكيل لهم استوفوا الكيل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كان الكيل للآخرين يبخسون الكيل. يقول العلامة السعدي رحمه الله: يدخل في عموم هذه الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمها إذا كان متناظرين اثنين. فعند في حجة لصالحه لكن لا يعرفها، علي أن أعطيها إياه وعلمها إياها. المقصد هو أن نصل إلى الحق، لا أن أنتصر أو هو ينتصر، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. ابحث في دليل خصمك لعل فيه حق فتأخذه. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان، يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه وتواضعه، من كبره وعقله، من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خير. انتهى كلام سعد رحمة الله عليه. إذن هذا هو الإنصاف، هذا الإنصاف، أن تنصف خصمك، تعطيه حقه حتى في الحوار والنقاش والعبرة، أن نصل جميعا إلى الحق. سبب آخر أو أثر آخر من آثار الغل والحسد الكذب، وهذا يفعله من فقد صوابه ولم يراقب الله تعالى في نفسه، فيحمله حسده على أن ينسب لمحسوده كلمات ما قالها وتصرفات ما فعلها. نسب الإمام البخاري رحمه الله القول بخلق القرآن، بخلق القرآن، وهذا ما قاله البخاري، هو على عقيدة أهل السنة والجماعة. واتهم الخطيب البغدادي رحمه الله في عرضه، وهو من أبعد الناس عما قيل فيه. وما حصل لهؤلاء الأئمة وغيرهم من إخوانهم يحصل الآن في حق العلماء وطلبة العلم، في الكذب عليهم والافتراء عليهم والكلام في شأنهم والحال كحال أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما افترى عليها ابن سلول ذلك الافتراء الذي لا يليق رضي الله صلى الله عليه وسلم زوجه. ذلك الافتراء الذي تولاه ذلك المنافق في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والتي ابتغاها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فكيف تكون خبيثة في حجر نبي؟ سبحان الله. ولذلك تكلموا عليها، كذبوا عليها، اتهموها، وقد برأها الله عز وجل من سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. يقول سبحانه: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. برأها الله عز وجل، وما زال هناك من يتهمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذلك احذروا الكذب مهما كان خصمك، مهما كان ذلك الذي تبغضه، لا تتعدى في الخصومة إذا خاصم فجر وتكذب عليه وتفتري وتتكلم، لا، ليس هذا هو الدين. أنصف، وهذا هو الحق. أحيانا الضرائر النساء تتكلم على الأخرى، الزوجة الأخرى، ما ينبغي. ينبغي أن نحفظ لكل مسلم حقه، وعلينا إن كان هناك زلة أن ننصح بالسر والمقصود تآلف والتقارب، وأن يكون بيننا محبة وإخاء. فأسأل الله عز وجل في نهاية هذه الحلقة أن يقينا الله عز وجل من آثار الغل والحسد والحقد والكراهية والبغض، وأن يصفي القلوب، وأن يبادر بتوبة صادقة حتى لا ينقضي العمر وهناك بينك وبين أخيك المسلم شحناء. فنسأل الله العلي العظيم الجبار سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. وإلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.